الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 مغفرا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهكذا لفظه، ورواته ثقات. وقد أعلل. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باب العارية والوديعة. العارية هي داخلة في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين، أو عفوا في وصف الكافرين، قال: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ومنع الماعون هو منع العارية. منع الماعون هو منع القدر وما شابه من ما يحتاجه إخوانه أو جيرانه أو كذا. فالعارية مستحبة لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. والوديعة أن يودع إنسان عند آخر شيئا، أن يودع عنده شيئا. والوديعة نوعان: إما أن تكون وديعة بمقابل أو بدون مقابل. هذه الوديعة إما أن تكون بمقابل أو أن تكون بدون مقابل، يعني أقبلها عندي وديعة ولا أخذ عليها شيئا، أو أقبلها عندي وديعة بمقابل. فإذا كانت بمقابل فهي مضمونة، لأن هذا غير محسن، وإنما هذا يعني بمقابل. وأما إذا أودع عنده بدون مقابل فهنا هو محسن، وما على المحسنين من سبيل. عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 مغفرة. قال: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال: بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث جاء فيه حديثان، أو هذه المسألة جاء فيها حديثان: حديث عن يعلى بن أمية وحديث عن صفوان بن أمية. ويعلى بن أمية جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه 30 درعا، وصفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه 100 درع صلى الله عليه وسلم، وهي عند الحاكم. وحديث صفوان أصح، الذي استعار من صفوان أصح من الذي استعار من يعلى، ويمكن استعار منهما جميعا، استعار من يعلى 30 درعا، واستعار من صفوان 100 درع لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله: أغصبا يا محمد؟ قال صفوان، هذا في حديث صفوان لما أراد منه النبي 100 درع، فقال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤدة. واختلف أهل العلم في العارية، هل هي مؤدة أو غير مؤدة؟ قال بعضهم: الأصل أنها مؤدة. هذا مذهب أحمد، أن الأصل في العارية أنها مضمونة. الأصل في العارية أنها مضمونة، سواء قال مؤداء أو لم يقل مؤداء، لا فرق. الأصل في العارية أنها مضمونة. إذا استعرت شيئا ثم تلف عندك يجب عليك أن ترد مثله أو قيمته، هذا معنى عارية مضمونة أو مؤداء. وبعضهم قال عارية لا، هي على التسامح بين الناس، إذا أخذت عارية ثم تلفت عندك ليس عليك شيء. وهذا قول لبعض أهل العلم، والظاهر أنها مؤداء على كل حال، أن العارية مضمونة ومؤدة على كل حال. وبعضهم اشترط إذا قال مؤدة أو مضمونة لزمه، وإن لم يقل فهي على التسامح بين الناس. أما حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. مشكلة أن رواية الحسن عن ثمرة منقطعة، رواية الحسن وهو البصري عن ثمرة بن جندب منقطعة، قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وبعضهم قال سمع منه أربعة حديث ليس هذا منها. فالمهم أن حديث الحسن عن ثمرة ضعيف، لم يسمع منه على الصحيح إلا بعض الأحاديث وليس هذا منها. وحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا الحديث كذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، لأن الإنسان لا بد أن يؤدي الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال آية المنافق ثلاث وذكر منه وإذا ائتمن خان، فالمسلم يجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمن، ولا تجوز له الخيانة على كل حال، وإنما الخيانة من وصف المنافقين. فمعنى الحديث صحيح، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك؟ لم يثبت هذا عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان مشهورا عند الناس. نعم.
كتاب الغسل والشفعة. باب الغسل والشفعة. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا هو الحديث الوحيد، يعني أو الدليل الوحيد على أن الأراضين سبع، وإنما دام تطلق الأرض السماوات والأرض سبع سماوات، والسماوات تذكر أنها سبع لكن الأرض لا تذكر أبدا، لا تذكر إلا الأرض. هذا الحديث هو الذي يدل على أن الأراضين أيضا سبع، وأما السماوات فالنصوص فيها كثيرة، الآيات والأحاديث كثيرة جدا في أن السماوات سبع، وإنما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيفهم من الآية مثلهن أي سبع أيضا. أما نص صريح فهذا الحديث أنه طوقه من سبعة أراضين، أن الأراضين سبع، والله أعلم. نعم. وهذا الحديث له قصة، أن امرأة اشتكت، هي جارة سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، أن جارة له اشتكته عند مروان وقالت إنه أخذ أرضي، يعني أخذ جزءا من أرضها وادخلها في أرضه، فناداه مروان قال ماذا تقول هذه المرأة؟ فقال سعيد سبحان الله أنا أفعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض شبر طوقه يوم القيامة من سبعة أراضي، اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها وأمتها في أرضها. فعميت هذه المرأة وسقطت في بئر في أرضها وماتت. استجاب الله دعاء سعيد بن زيد، وهو لي من أولياء الله أحد العشر المبشرين، استجاب الله دعاءه عليها لأنه ظلمته وادعت عليه زورا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وللترمذي أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وقال حديث حسن صحيح.
نعم. عائشة رضي الله عنها في يومها أهدت إحدى أمهات المؤمنين وشنها زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وعنده أناس من الصحابة، فلما دخل الخادم بهذا الطعام سمعت عائشة هذا الخادم يقول هذا طعام أهدته فلانة، فخرجت عائشة غضبة كيف تهدين له في يومي، يعني تحرشين، فضربت الطعام من يد الخادم بالقصعة في الصحن فسقط بالأرض وانكسر وسقط الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام وجمع الطعام ثم قال لهم كلوا، فأكلوا، ثم قال لعائشة ائتي بقصعة من عندك، وطعام عندك قصعة بقصعة وطعام بطعام انتهى الأمر، بس أنهى المشكلة صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الغيرة بين نسائه بهدوء صلوات ربي وسلامه عليه، والمقصود هنا إفساد أموال الناس فإنه ترد كما هي. نعم.
وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولا وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي وحسنه. وحكي عن البخاري أنه قال حسن، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم.
نعم. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يعني غصبها، غصب هذه الأرض بدون إذن أهلها، جاء وزرع فيها والأرض ليست ملكا له فزرع فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. لماذا؟ الأرض ليست له، الأرض ليست له، فزرع فيها، فيخير أهل الأرض، يقال لأهل الأرض أصحاب الأرض يقال لهم ماذا تريدون؟ تريدون الزرع أو تريدون أن يعني يأخذ الزرع له؟ هذا الرجل ليس له شيء، طيب يعني من الأرض زرعة الجهد يذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، عرقه جهده بذله حرث الأرض تهيئتها سقي الماء هذا كله ليس له فيه شيء أبدا. طيب زرعي، يقال أهل الأرض يحكموا، تبون الزرع عطوا فلوس البذر اللي بذره فقط ثمن الزرع اللي طلع، زين ما تبونه يقص زرعه ويروح ويخرج والجهد الذي بذله راح عليه. فهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له نفقته، أي ما أنفقه، إما أن يأخذ الزرع إذا رضوا وإذا منعوا يأخذ ما أنفقه ويأخذونهم الزرع الذي زرعه. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية شريك، وشريك اثنان، شريك بن أبي نمر وشريك القاضي بن عبد الله، وهذا من شريك القاضي، وشريك القاضي ضعيف في حفظه، وإن كان يعني روى له مسلم متابعته إلا أنه سيء الحفظ، فالأغلب على حديثه الضعف، الأغلب على حديثه الضعف، فمن صححه بطرقه، من صححه بطرقه، ومن ضعفه لوجود شريك بن عبد الله. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق بي حتى يؤذنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورواته ثقات، وقد روي بوجه آخر. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعلى.
نعم. الشفعة، الشفعة هو أن يأخذ الجار ما باعه جاره لأحد بحق الشفعة غصبا، أن يأخذ الجار ما باعه جاره من يد المشتري بحق الشفعة. لي جار باع بيته، باع أرضه، واختلف الشفعة هنا هي الأصل فيها أنها فيما لم يقسم، يعني أرض مشتركة. نحن عندنا أرض مشتركة، أنا وزيد عندنا أرض 50,000 متر اشتريناها معا، هو دفع 10,000 وأنا دفعت 10,000، اشتريناها 50,000 متر، كل شبر لي وكل شبر له، مشتركة، أرض مشتركة، هذه يقال لها أرض مشاعة. والأرض في الشفعة تكون في المشاع، يعني غير مقسومة بيننا. فهنا أنا جئت وبعت نصيبي لعم وليكن بمبلغ 15,000 دينار مثلا. علم زيد، هنا زيد له الحق أن يقول لعمر أخرج أنا أحق بها، يعطيني 15,000 دينار ويأخذها. هذه الشفعة، هو أن يأخذ ما باعه شريكه بحق الشفعة غصبا، هذه الشفعة. والشفعة في كل ما لم يقسم، الشفعة في كل ما يقسم. إذا قال إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة. يعني الآن مثلا الجار في البيت، مثلا هذا له بيت وهذا له بيت، في حد بيننا، يقول هنا تسقط الشفعة، تسقط الشفعة. الشفعة في ما لم يقسم، في ما لم يقسم، المال المشترك لا يجوز لأحدهما أن يتصرف به دون علم الآخر وإذنه. فإذا تصرف دون علمه أو دون إذنه فإنه له الحق أن يفسد البيع، لكن بشرط أن يشتري بنفس ما اشترى الأول. لا يقول له مثلا أنت كم بعته؟ قال بعته ب15، قال أنا أخذه ب12، ما يصير، تأخذه ب15. ولا يجوز أيضا أن يقول له لا إذا أنت بتأخذ أبيعك ب16، لا، يأخذه بالسعر الذي باعه على الطرف الثالث. فهذه حق الشفعة، هذه حق الشفعة في ما لم يقسم، في المال المشترك الذي لم يقسم. كذلك تدخل في الشركات، مثلا إذا كان اثنان يشتركان في شركة وطرف ثالث أن يدخل مثلا يأخذ، لا، صاحب الملك أحق أن يأخذ الشركة كلها له، لكن يدفع بكم؟ بمثل ما دفع الشريك الثالث الجديد. فهذه هي الشفعة. نعم، يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعنه قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو ريع أو حائط، وفي رواية ربع، ربع أيضا الأرض. طيب، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى شريكه أحق به حتى فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. وعنه قال قال رسول الله الجار أحق بشفعة جاره انتظر بها وإن كان غائبا. هذا الحديث يعني يكفي عنه الحديث الحديثان السابقان، لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وقد ضعف روايته لمخالفته الثقات، هو ثقة لكن خالف من هو أوثق منه، فضعف روايته أحمد وشعبة وابن معين، ضعفوا، والشافعي، لا الشافعي لا، أحمد وابن معين وشعبة ضعفوا روايته، قالوا لا تصح روايته، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وحديث قتادة عن أنس أنه قال جار الدار أحق بالدار، هذا صحيح أنه قتادة عن الحسن عن ثمرة وليس عن أنس، وإنما وهم من رواه عن أنس عن من رواه عن قتادة عن أنس، وإنما يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة. وقلنا الحسن لم يسمع من سمرة إلا بعض الأحاديث وليس هذا منها، فهو ضعيف من حيث الإسناد. نعم.
باب السبق. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفاء من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القراح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة.
نعم، السبق هو المسابقة، السبق هي المسابقة، والمسابقة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض. إذا كانت بغير عوض فهي تجوز في كل شيء، المسابقة تجوز إذا كانت بغير عوض، أما إذا كانت بعوض فهي لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والخف للإبل، والحافر للخيل، والنصل للسهام، هذه التي يجوز فيها السبق، يعني الرهان، مسابقة الرهان فيها. أما غيرها فلا يجوز فيها الرهان. يقول: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، يعني المكان يقال له الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني من الحفياء إلى ثنية الوداع، قالوا قريب 6 أميال تقريبا سباق بالخيل. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، تضمر يعني تجوع، يعني حيث تتقوى للسباق، لم تأكل من مدة، من الثنية إلى مسجد بني زريق. يقول: وكان ابن عمر في من سابق بها، يعني كان ركب الخيل التي تسابق. واللفظ لمسلم زاد البخاري، متفق على اللفظ لمسلم، زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق مثل ميل واحد. نعم، قال: وسابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية. القرح هي الخيل كبيرة في السن، يعني اللي تجاوز 5 سنوات، تجاوزت 5 سنوات، فضلها في الغاية أي في النهاية، في نهاية السباق، مكان الذي ينتهي إليه السباق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذه الثلاثة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أو تجوز المسابقة في هذه ولو بمقابل، يعني كل شخص يضع مثلا 100 دينار ويتسابقون على الخيل أو على الإبل أو على في النصال في السهام في الرمي. واختلف أهل العلم هل يشترط أن يدخلوا بينهم محللا أو لا، بعض أهل العلم يشترط أن يدخل بينهم محلل وهو من لا يدفع شيئا ويمكن أن يكسب، وبعضهم قال لا يشترط محلل وإنما رهان بينهم، أما إذا كان طرف ثالث هو يدفع للمتسابقين هذا بالاتفاق جائز، لكن نحن نتكلم عن رهان بينهم، هذا يضع 100 وهذا يضع 100 وهذا يضع 100 ويتسابقون، والذي يكسب يأخذ 300 جميعا. هذه على الصحيح والعلم عند الله تبارك جائزة في سباق الخيل وفي سباق الإبل وفي سباق رمي السهام، وقاسوا عليها رمي البنادق أو غيرها، المهم لتكون للجهاد، يكون هذه تكون في الجهاد. وبعضهم اشترط كما قلنا أن يكون بينهم محلل حتى تجوز، والعلم عند الله جل وعلا، والأظهر أنها لا يشترط وضع محلل. وجاءت رواية مكذوبة وهي: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، فزادوا كلمة جناح، وهذه زادها غياث بن إبراهيم النخعي تزلفا للخليفة المهدي، لأن المهدي كان يحب الحمام، فهذا يريد أن يتزلف للخليفة، فروى هذا الحديث وزاد فيه أو جناح، يعني حتى يفرح الخليفة، يعني ويستبيح ما يفعله وهو مسابقة بين الحمام وكذا. لكن الخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم علم، فلما دخل هذا غياث بن إبراهيم على المهدي فقال له، ذكر له إسناد الحديث وقال: لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. فلما خرج من عندي المهدي قال المهدي: أشهد أن ظهره ظهر كذاب، يقول المهدي يقول هذا كذاب ظهره، وإنما حمله على ذلك حبي للحمام، يعني أنا الذي دفعته بصورة غير مباشرة، ثم أمر بقتل الحمام التي عنده كلها وإطعام الناس بها، أطعمها للناس. يقول ما جرأه إلا أنا لما كنت أربي الحمام، فأمر بذبحها وإطعامها للناس. هذا يعني هؤلاء الكذبة يكذبون أحيانا تزلفا، وهذه من أسباب الوضع في الحديث يذكرها أهل العلم. والحديث الأخير: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، لا يثبت كما قال المؤلف يعني وله علة مؤثرة، هي رواية سفيان بن حسين عن الزهري، روايته ضعيفة عن الزهري، روايته عن الزهري ضعيفة. نعم.
باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليس فيها أحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس أن الصعب بن الثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي مرسلا.
نعم. إحياء الموات، إحياء الموات هو أن يأتي الإنسان إلى أرض ميتة ليست ملكا لأحد فيحييها، يأتي إلى أرض ليست ملكا لأحد فيحييها. واختلف أهل في إحيائها، والمشهور أن إحيائها إما بإيصال الماء لها، وإما بزراعتها، وإما بغرس الشجر فيها، وإما بتحويطها بناء عمل بناء لها، وإما بحفر بئر حتى يصل فيه إلى الماء. هذا كله إحياء. فإذا أحيا أرضا بهذه الطريقة ملكها، فإذا أحيا أرضا بهذه الطريقة ملكها. وقال أهل العلم هذا إذا لم ينهى ولي الأمر عن ذلك، يعني إذا قال ولي الأمر لا أحد يحيي أرضا خاص تمنع، تصير الأراضي كلها مثلا ملك الحكومة، مثل الآن، الآن ممنوع مثلا في كثير من البلاد إن لم يكن كل البلاد أن أحد يحيي أرضا ويتملكها، وإنما الحكومة هي التي تأخذ هذه الأراضي ثم تبيعها أو تعطيها للناس. فلكن إذا لم تمنع الحكومة فالأصل أنه من أحيا أرضا فهو أحق بها، وقلنا إحياؤها حفر البئر والوصول إلى الماء. أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء هذا ليس إحياء، لكن لو حوطها بحجارة هذا ليس إحياء. الإحياء يكون حقيقة يصل إلى الماء، أو يغرس شجرا، أو يزرعها، أو يبنيها، هذا إحياؤها، هذا يكون إحياء لها. نعم. يقول عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله قال: لا حمى إلا لله ورسوله. يعني هذا الحمى بدون إحياء، مجرد وضع حمى بدون إحياء جائز لبيت المال، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المال، وحمى عمر لبيت المال، وحمى عثمان لبيت المال. فالحمى إذا كان لبيت المال فلا بأس به. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والذي قلنا قبل قليل أنه ليس لعرق ظالم حق، أن الظالم المغتصب إذا عمل في الأرض جهده كله لا قيمة له، لا يعوض عن جهده، لكن يؤمر بأخذ متاعه مثلا الذي وضعه يأخذه، أما جهده فكله هدر لأنه ظالم معتدي على مال غيره. وهذا الحديث فيه مقال، له طرق كثيرة ولا يخلو طريق من مقال، هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يخلو طريق من مقال، لكن المعنى كله صحيح الذي فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. متفق عليه.
نعم، فضل الماء لا يمنع فضل الماء، إنسان إذا عنده ماء زائد لا يجوز أن يمنعه غيره ليستفيد منه ويزرع منه. نعم.
وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذه القصة وقعت للزبير بن العوام في المدينة، وذاك أن الزبير كانت له أرض مرتفعة ولجاره أرض أنزل منها، فكان الماء عندما يأتي يمر على أرض الزبير ثم ينزل على الأرض التي بعده، فالزبير كان إذا جاء الماء يحبسه حتى يزرع، يعني يستفيد من الماء، ثم يرسله إلى جاره. فقال له جاره، يعني جاره بالزراعة، قال له: اترك الماء، خذ اللي انتبه له، خله يمشي، لا توقفه، لا توقف الماء، دعه يمشي وأنا أخذ وانت أخذ في نفس الوقت. فقال الزبير: لا، أنا أحق بهذا الماء، أنا أرضي، أنا اشتريت هذه الأرض لهذا المكان، أنا أحق بهذا الماء منك، يمر عندي أول أنا أستفيد منه ثم يعود إلي. يقول: لا، لابد أن تتركه، ما تمنعه حتى تكمل حقك. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حكم للزبير، قال: نعم، اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، بعد أن تنتهي أرسله إلى جارك. فغضب هذا الأنصاري وقال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني حكمت له لأنه ابن عمتك؟ يقول للنبي، لأن الزبير ابن عمة النبي، ابن صفية بنت عبد المطلب، قال: آن كان ابن عمتك؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الشراح قال: هذا الرجل منافق، هذا من المنافقين الذي قال هذا الكلام، لأنه لا يمكن مسلم يقول للنبي هذا الكلام: حكمت له لأنه ابن عمتك. فبعض الشراح قال: هذا منافق، وبعضهم قال: لا، ليس منافقا، ولكن كان غضبان وردة فعل يعني غير جيدة، كان يظن أن النبي يحكم له لأنه يرى أن الحق له، فلما حكم النبي لابن الزبير خرجت هذه الكلمة غير مقصودة، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فيقول: لا، هذه من الأخطاء التي وقع فيها هذا المسلم. وذاك قال: من الأنصار، ولم يقل رجل من المنافقين، الرجل من الأنصار. فقال: أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه، فقال: اسق يا زبير ثم رده إلى الجدر. الجدر يعني إلى لين، يعني مو بس تسقي، إلى أن تطفح، يقول، ثم أرسله بعد ذلك. فيقول الزبير: أظن أن هذه الآية نزلت فيه وفيه: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنزلها. أظن هذه الآية نزلت فيه وفيه، فيه وفي هذا الأنصاري، والعلم عنده، لكن لا يذكر اسمه هذا الأنصاري، بعضهم يذكر اسمه، لكن لم يثبت في هذا شيء، واختلف كما قلنا أهل العلم، الأكثر على أنه مسلم، لكنه زلة عظيمة بهذه الكلمة، والبعض يقول أنه منافق قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد غير قوي.
نعم،
بإسناد غير قوي.
نعم، لا ضرر ولا إضرار، وجاء في حديث لا ضرر ولا ضرار، ومن الحديث الأربعين النووية المعروفة. وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، يعني لا يمنعه ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري مر بنا. وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبع أذرع، يعني بينكم مسافة، يعني بينكم سبعة أذرع حتى ما يدخل أحد على أحد، تكون هذه منطقة مقسومة بينك وبينه سبعة أذرع، يقول اجعل بينك وبينه سبعة أذرع. هذا الحديث فيه ضعف، فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو يعني سيء الحفظ بل منكر الحديث، ولكن الحديث له طرق، قواه بعضهم بمجموع طرقه كالألباني رحمه الله تبارك وتعالى حسنه بمجموع طرقه، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم.
باب اللقطة واللقيط. عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووقاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم.
نعم. اللقطة أو اللقطة هي ما يجده الإنسان ولا يعرف صاحبه، ما يجده الإنسان ولا يعرف صاحبه. ويقسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام: ما يحتقر من الأموال، وما يكون من الحيوان الذي يدفع عن نفسه، وما والقسم الثالث هو ما لا يحتقر من الأموال ومن الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها، صغار الحيوان، فيفرقون بينها. فالمحتقر من الأموال وهو الذي لا تهتم إليه النفس، هذا يقول خذها ولا شيء واصرفها لا شيء عليه. يعني مثل الآن عندنا في البلاد مثلا، لو واحد وجد 100 فلس مثلا أو ربع دينار أو كذا، خذها تمولها. ما في واحد يرجع يدور ربع دينار أو 100 فلس، قليل نادر، إلا واحد يعني بخيل أو شيء أو كذا. وغالب الناس ما، أو يقول يعني خرج من الدكان مثلا اشترى ثم تذكر سقط منه ربع دينار، ما يرجع يبحث عنه، لا قيمة له، يقول قيمة حقيرة لا شيء فيها، فلا يهتم لها الناس. مثل لو وجد إنسان مثلا تفاحة أو موزة أو خبزة أو كذا، هذه لا لك أن تأخذها، لأن هذه أموال لا تهتم لها النفس. لا، والمقصود بالنفس هنا الناس المعتدلون، هم المقصودون هنا. النوع الثاني: ضالة الإبل وما شابهها التي تمتنع، كالخيل وضالة الإبل والبقر والثور والجاموس، هذه تدفع عن نفسها، ما يقدر يجيها الذئب أو الثعلب أو ابن آوى أو الكلب أو غيره، تدفع عن نفسها. هذه لا يجوز له أن يأخذها ولا يأتيها، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء حتى يلقاها ربها، لا تدفع عن نفسها، ما عندها مشكلة. هذه النوع الثالث، وطبعا هذه استثنى بعض أهل العلم إذا كانت في مكان مخوف، يعني في ناس تبوق أو كذا، له أن يأخذها ليحفظها لربها. أما إذا كان مكان طبيعي بالبر أو كذا، تركها ما لك شغل فيها، دعها. القسم الثالث وهي الأموال التي لها قيمة، مثل إنسان وجد محفظة فيها 300 دينار، فيها 100 دينار، وجد مثلا شاتم، وجد دجاجة، وجد أوزن، وجد بطة، وجد بشة، يعني شيء له قيمة. وأيضا إما أن تكون من الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها من صغار السباع، طيب، أو الأشياء التي لا قيمة اللي هي الأموال، ذهب، ساعة، أي شيء له قيمة يعني، طيب، فهذه تهتم لها النفس، وهذا الذي وجده أحق بها من غيره. فماذا يفعل؟ إذا كانت من الأشياء التي يعني يسهل حفظها كالذهب والأموال والساعات وما شابه ذلك، فهذه له أن يأخذها، لكن إذا كانت أموالا يشوف المحفظة مثلا، يعرف شكل المحفظة ولونها وكذا وكذا، أو إذا كانت في كيس يعرف الكيس مثلا، إذا كانت ساعة يعرف شكل الساعة ويصورها مثلا الآن يستطيع أن يصورها مثلا، أو ذهب أو ما شابه ذلك، المهم يحتفظ بها ويعلن عنها، يعلن عنها في مكان الذي وجدها فيه إذا كان هذا المكان يعني يرتاد، مثلا وجدها قريب من المسجد، قريب من الجمعية، قريب من الدكان، قريب من كذا يعرفها. أما إذا وجدها في وسط البر مثلا لا يستطيع أن يعرفها هناك، يأتي يملكها مباشرة فيعرفها لمدة سنة كاملة، إن جاء صاحبها أعطاه إياه، ما جاء صاحبها هو أحق بها من غيره. وكيفية التعريف يقول: من فقد مالا يسأل عنه. إذا قال شخص أنا فقد كم المال أي فقد، هل هو في محفظة أو كيس أو كذا، فإذا أعطاه الأوصاف صحيحة سلمها إياه. من فقد ساعة، لون الساعة، نوع الساعة وكذا، فقدت ذهبا كم قدره، كم كذا كم كذا، إذا أعطاك المواصفات صح سلمه إياه. إذا كانت من الحيوانات مثل شاة أو صخلة أو تيس أو دجاجة أو كذا، فإذا كنت تستطيع أن تحتفظ بها احتفظ بها وأيضا أعلن عنها. إذا كنت لا تستطيع أن تحتفظ بها مثلا في البر مثلا تأكلها يعني ما لا بأس تبيعها أو تأكلها، طيب، لكن إن جاء صاحبها أعلن، وإن جاء صاحبها تدفع له ثمنها. إن كان طعاما يفسد لا بأس تأكله، وإذا جاء صاحبه تعطيه ثمنه، وهكذا. نعم. وإذاك هذا حديث زيد بن خالد قال: جار فسأله عن لقطة قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. العفاص اللي هو الكيس التي فيه، والوكاء الطريقة التي ربطت فيه، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. قال: ضلت الغنم، قال: لك أو لأخيك للذئب، إن لم تأخذها أخذها أخوك، إن لم يأخذها أخوك أكلها الذئب، يعني خذها، يعني إذن من النبي أن يأخذها. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، دعها لا تأتيها. وقال: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها، اللي يلقى ويخش ما يعلن، يقول هذا الضال لأنه أخذ مال غيره. نعم. لقطة الحاج هنا استثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحرم قال: لا تلتقط لقطته، لا يجوز أخذ لقطة الحرم، لقطة الحرم لا يجوز أخذها، قال: إلا لمعرف، يعني تملك إنسه تملك في الحرم، إذا وجدت في الحرم المكي أو الحرم المدني فقط، هما حرمان، الحرم المكي والمدني، إذا وجدت فيه شيئا لا يجوز لك أن تأخذ، دعه في مكانه، يأتي صاحبه ويأخذه. تقول: والله يمكن أحد يجي يأخذ، ما لك شغل، هو يأسن، أنت لا تأخذ شيئا، إلا إذا أيقنت أن هناك ناس خاصة الآن ضعفت النفوس ويسرقون، وهناك مكاتب للتعريف بالمفقودات وكذا، ممكن تأخذه وتأخذه إلى مكتب التعريف. المهم أنك ما تأخذه لك، ما تأخذها لك لقطة الحرم مكة والمدينة، وليس الحرم اللي هو الكعبة عند البيت داخل المسجد، لا، حدود الحرم معروفة اللي هي إلى عرفة، إلى أضاء، إلى الحديبية، إلى التنعيم، والمدينة حرم 21 كيلو من كل جهة أو 22 كيلو من كل جهة، هذا كله حرم، لا يجوز أحد أن يأخذ شيئا من هناك. نعم.
وعن عم بن مسلم عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتوبة غرامتها ومثلها معها.
نعم، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ضالة الإبل مكتومة غرامتها ومثلها معها، يعني تضعف عليه الغرامة، يعني يأخذ ضعف سعرها مرتين، يعني هذا غير صحيح غير ثابت، ولكنه يردها. نعم.
وعن المقدام بن معدي كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذونا من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراء. رواهما أبو داود.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وفيه كلام لبعض أهل العلم، لكن صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، كل واحد من كل فقرة من فقرات هذا الحديث ثابتة في حديث أخرى، قال: ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. حتى مال المعاهد محفوظ، يعني أن لا يجوز أخذ ماله حتى لو كان لقطة. والمعاهد هو الكافر الذي يعيش بين ظهراني المسلمين بعهد. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. يعني الإنسان إذا ضاف قوما يعني أرادهم أن يضيفوه فقصروا ما ضيفوه، فله أن يأخذ حقه منهم، له أن يأخذ حقه منهم. لكن هذا قال أهل العلم هذا في حيث يعني أماكن منقطعة في البادية وغيرها، أما في أماكن اللي هي العامرة وكذا فليس له ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وهي الصدقة المفروضة، وتحرم عليه أيضا الصدقة المستحبة صلى الله عليه وسلم، وتجوز له الهدية. وعامة الناس تجوز لهم الزكاة وتجوز لهم الصدقة وتجوز لهم الهدية، واختلف في أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق أهل العلم أنه لا تجوز لهم الزكاة وأنها تحل لهم الهدية، واختلفوا في الصدقة، صدقة التطوع، هل تحل لهم أو تحرم عليهم. وذهب كثير من أهل العلم أنها تحرم عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. وذهب بعض أهل العلم أنها تجوز لهم صدقة التطوع، وإنما تحرم عليهم الزكاة فقط وليس الزكاة ولا صدقة التطوع. والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك في الموطأ.
نعم، سنين أبو جميلة وجد لقيطا، وأهل العلم يذكرون أحكام اللقيط مع اللقطة، يعني اللقطة هي كما قلنا إبل غنم، أحيانا يكون طفلا، خاصة بعض الناس يعني خاصة إذا كانت والعياذ بالله زانية مع رجل أو كذا فحملت، فيلقون هذا الطفل ما يأخذونه، يرمونه لعل أحد يأخذه ويربيه، يعني لا يريدون قتله وأيضا لا يريدون الفضيحة فيرمون به، ما يسمى المنبوذ أو يسمى اللقيط، يسمى المنبوذ ويسمى اللقيط لأي سبب من الأسباب، أو تكون المرأة اعتدي عليها اغتصبت مثلا ولا تريد أن تربيه فترميه هذا الغلام أو الرضيع هذا سواء كان ذكر أو أنثى فيجده الناس. فقد يجد الناس مثلا هم خارجون من صلاة الفجر أو هم خارجون لأعمالهم أو كذا، المهم شخص وجد طفلا لقيطا، أول شيء اللقيط هذا يجب أخذه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. لا يجوز إذا رآه مثلا لو فرضنا خرج ناس من المسجد صلاة الفجر مثلا وجدوا لقيطا، كل واحد قال ما لي شغل فيه، وحتى مات كلهم آثمون يأثمون، يجب أن يأخذه واحد منهم، يجب أن يأخذه واحد منهم، مو شرط يأخذ ربي لكن يحمل يعتنى به حتى يؤخذ مثلا إلى الحاكم الوالي ينظر في أمره، لكن لا يجب أن يترك، هذه نسمة إنسان آدمي لا يتركه حتى يموت والعياذ بالله. فلذلك أخذه فرض كفاية، فرض كفاية يجب أخذه. فإذا أخذه أحدهم فينظر هنا هل الذي أخذه مسلم أو كافر، هل هذا اللقيط يحكم بإسلامه يحكم بكفره، فيها تفصيلات كثيرة جدا. والأصل أنه إذا وجد في بلاد الإسلام فهو مسلم، وإذا وجد في بلاد الكفر فهو كافر، إلا إذا وجد في بلاد الكفر في حي يسكنه يعني الأغلبية مسلمون فالغالب أن هذا ولدهم فيحكم بإسلامه، وإذا كان في بلاد المسلمين لكن غالب أهل البلد أو الحي هذا كفار فهو تبعهم، وهكذا. فالقصد أنه يحكم بالقرينة، هل القرينة تدعى أنه مسلم أو كافر، ويحكم عليه بأنه حر، يحكم عليه بأنه حر، ومن وجده وأراد كفالته فله أن يكفله إذا علم أنه أمين. أما إذا كان عرف بالفسق لا يمكن منه، يؤخذ منه إذا عرف بالفسق. وإذا كان هذا الطفل المنبوذ معه مال، يعني الأهل الذين رموه مثلا جعلوا بجانبه مالا لينفق عليه منه مثلا، فالمال هذا يأخذه الذي ينفق عليه ليس له، وإنما ينفق على الطفل نفسه، على الرضيع نفسه. وإذا لم يستطع أحد أن ينفق عليه بيت المال مسؤول عنه. ولذا عمر رضي الله عنه لما وجد سنين طفلا منبوذا أخذه، ثم ذهب إلى عمر قال وجدته كذا، فقال عمر لماذا أخذته، لماذا أخذت هذه النسمة، أنت تركته يموت. فقام رجل عند عمر وقال أنا أعرفه رجل صالح هذا الرجل، فاطمأن عمر أنه رجل صالح، فقال خذه يعني اعتني به ولك ولاؤه، لا يقصد ولاؤه اللي هو العبودية لأنه حر، وإنما لك ولاؤه أي تتولى أمره، أي أن تتولى أمره، وعلينا نفقته، يعني نفقته تكون من بيت المال، نفقته تكون من بيت المال. نعم.
باب العرف. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم. وهذا من يعني صدقة جارية هي الوقف، الصدقة الجارية في الغالب تكون في الوقف، إنسان يوقف، والوقف مستحب بالإجماع، الوقف مستحب بالإجماع، هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله كما سيأتي في حديث عمر. نعم.
وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حرست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. قال محمد غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر. الحديث. وذكر أن هذا المال كان نقلا.
نعم. الوقف كما قلنا مستحب بالإجماع، بل هو من أفضل الصدقات التي يتصدق بها العبد، والأصل في الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل أن الوقف لا يورث ولا يباع وإنما هو وقف، والأصل فيه التأبيد. واختلف أهل العلم في ذلك، فقال شيخ الإسلام تيمية يمكن أن يوقف لمدة، يقول وقف لمدة 5 سنوات يعني يستفيد منه الناس وكذا، وأكثر أهل العلم لا، الوقف لابد فيه من التأبيد، ما فيه ل5 سنوات، وقف خلاص، وقف لأبد الآبدين، ما في وقف مؤقت. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز أن يوقف لفترة يستفيد منه الناس ثم يرجع إلى ملك صاحبه إذا اشترط ذلك، أما إذا لم يشترط فالأصل فيه التأبيد، وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لأنه وقف، حبس العين وتسبيل المنفعة، حبس العين أي لا يباع لا يورث وتسبيل المنفعة يستفاد منه. وإذا فسد الوقف، كان يكون الوقف مثلا عمارة ثم تهدمت، أو الوقف يكون مثلا مزرعة ثم الأرض اندثرت انقطع الماء عنها مثلا صارت الآن لا يستفاد منها، يمكن أن يباع ويؤخذ فيه وقف آخر بالمال نفسه، يؤخذ فيه وقف آخر. وكذلك لو كان الوقف مثلا مسجدا ثم أرادوا هدم هذا المسجد مثلا لاعتراضه طريق أو ما شابه ذلك أو الأمور، أيضا يؤخذ مال ويبنى به مسجد آخر وهكذا. فالقصد أن الوقف الأصل فيه أنه حبس العين، حبس العين وتسبيل المنفعة. نعم.
باب الهبة. عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ قال: تصدق علي أبي ببعض مالي. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: فقال: أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال: قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل المسلم أن يعطى العطية ثم يرجع.
أن يعطي.
لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل ثم حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم وقد روي مرسلا.
نعم. الأصل في الهدية أو الهبة أن الأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده ولا يجب أن يفرق بينهم، لأن هذا السبب ومدعاة للبغضاء والكراهية بين الأولاد، إذ يحسد بعضهم بعضا ويبغض الأولاد الذين لم يهدوا أو لم يوهبوا والدهم. ودل على هذا حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله قيل بستانا وقيل مالا وقيل غير ذلك، فقالت أمه عمرة: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما فرحان بهذه الهدية، فجاء بشير بن سعد والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشهد يا رسول الله، نحلت ابني هذا بستانا أو مالا أو كذا دون إخوتي، يعني نحلته مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري. وهذا ليس من باب الإذن، وإن من باب أن أنا لا أشهد على هذا الظلم. وأمره بإرجاعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فارجعه، إذن هكذا لن يكون لك في البر سواء، كأنك تفرق بينهم. فالقصد أنه لا يجوز تفرق بين الأولاد في العطية، استثنى أهل العلم إذا كان أحدهم محتاجا، مثل واحد يتزوج، مو معقول أنا عندي ولد عمره 7 سنوات وولد عمره 20 سنة والذي عمره 20 سنة يتزوج وساعده وأعطيه اللي عمره 7 سنوات مثل ما أعطيه، لا. لكن أهم شيء أنوي أن هذا الذي 7 سنوات إن شاء الله إذا بلغ هذه السن أو بلغ سن الزواج وأنا حي أن أعطيه كما أعطيت أخاه، أو كبر يريد سيارة أعطي جميع أولادي كل واحد سيارة لأن حتى أساوي بين الله، أو هذه بنت أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أشتري لبنتي ذهبا، لازم أشتري للأولاد بقيمة الذهب أشياء أخرى، لا، وإنما المقصود هو العدل في المتساويين، يعني هذا بيتزوج وهذا بيتزوج أعدل بينهما، هذه بنت وهذه بنت أعدل بينهما، هذا يدرس وهذا يدرس أعدل بينهما، هذا ما دخل مدرسة خاصة وهذا دخل مدرسة مثلا غير خاصة، مع أن أنا مو قاعد أفضل المدارس الخاصة ترى كمثال بالجبالي الآن، فالقصد هو العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، هذا هو المطلوب. جاءت الحديث الأخرى أنه العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته، وفي رواية ليس لنا مثل السوء فسماه مثل السوء، فلا يجوز للإنسان إذا وهب أن يعود في الهبة، لا يجوز إذا وهب أن يعود في الهبة، واستثنى الوالد من أن الحديث فيه كلام، إلا الوالد حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وضعفه غيره من أهل العلم، هو استثناء الوالد، لكن حديث النعمان بن بشير يدل على أن الوالد له أن يعود، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعها، وقد يقول قال هذا لأنها ظلم جاءت ظلما فلها وضع خاص، لكن على كل حال الأصل حتى الوالد لا يرجع في هبته إلا إذا ظن أنه وقع في الظلم، أما الأصل لا أحد يرجع في هبته، من وهب شيئا خاص لا يرجع فيه، أما إذا وهب إلى إذا وهب غير الأب وتملكها الموهوب له وطلبها الواهب ليس له أن يعيدها له، خلاص دخلت في ملكه، دخلت في خاصة إذا تصرف بها أهداها أو أكلها أو كذا ليس له الحق أن يقول أعدها لي لأنها خرجت ملكي ودخلت في ملكي غيره. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده، فقال رضيت؟ فقال لا فزاده، فقال رضيت؟ قال نعم، قال لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا لأنصاري أو قرشي أو ثقفي، رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي، وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. وعن جابر رضي الله
نعم هنا عائشة تقول النبي كان يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أحد أهدى للنبي هدية يقبلها صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم الذي يهديه، لكن وقعت طرفة، هي ليست طرفة، لكنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأهدى له هدية خيل بعيرا، أهدى جملا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي من عادته الذي يهدي له يعطيه يكرمه، فهذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فأكرم النبي أعطاه، قال رضيت؟ قال لا ما رضيت، دل على أنه ليس هدية هي بمقابلها، فقال رضيت؟ قال لا ما رضيت، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال زيدوا، فزاد قال رضيت؟ قال لا ما رضيت، أنت المفروض مهدي هدية بدون مقابل، فالمهم النبي أعطاه 3 مرات حتى في الأخير قال رضيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذا ما هو متضايق من فعل هذا الرجل قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، البازين لا، لأن كان يقول ما يهدون لله يهدي ويبي بمقام، مثل الذين يهدون للأمراء الآن، بعض الناس الآن يهدي للأمير أو كذا ليس محبة بالأمير ولكن بما يرد له الأمير، يقول أنا أهدي للأمير، ما شاء الله تحب الأمير، قال الله لا أحبه ولا أحبني بس أنا لما أهدي يعطيني أفضل مما أهدي له، هذه ليست هدية، هذه ليست هدية، وإنما الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وإنما هذه هدية نفاق، الذين يهدون للأمراء ليحصل من هذه ليست هدية، وإنما هذا عمل نفاق والعياذ بالله، لا يجوز الإنسان أن ينزل إلى هذا الشيء ويفعل مثل هذا الفعل والعياذ بالله. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. رواه أبو داود والنسائي هذا لفظه، ورواته ثقات.
نعم، العمرة والرقبة هذه كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يتعاطونها. فالرقبة والعمرة، العمرة أن يقول له: هي لك عمري، هي لك عمري، يعني طالما أنا حي أنت تتمتع بها تستفيد منها، إذا أنا مت ترجع لعيالي، لك عمري فقط، فإذا مت ترجع. أو يقول: هي لك عمرك، يعني استفيد منها لين تموت، لكن من تموت ترى ترجع إلي. لكن إذا قال له: هي عمرة لك ولذريتك، هذا تمليك، هذا إيش؟ لأنه قال إيش؟ ولذريتك. والرقبة قريبة من العمرة، العمرة من العمر نسبة إلى العمر، والرقبة هي ترقب الموت، ترقب الموت. فقال هذا رقبة، أي كل واحد يرقب موت الآخر، إذا أنا مت قبلك فهي لك، وإذا أنت مت قبلي فهي لي. هذه الرقبة، كل يرقب موت صاحبه. هذه كانوا يتعاطونها، كانوا يتعاطونها في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر عمرة فهي له ولورثته، يعني إذا قال لك ولورثتك فهي له ولورثته، ومن قال هي عمرة لك حياتك فبمجرد موته ترجع إلى مالكها الأصلي. نعم.
وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا كذلك عمر بن الخطاب، يعني أعطى رجلا فرسه قال: جاهد فيها في سبيل الله. ثم فوجئ عمر أن هذه الفرس تباع بالسوق، فحزن فأراد أن يشتريها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتريها ولو باعكها بدرهم، الفرس هذا لا تشتريه ولو بدرهم، هو ليس قيمته درهم، قيمته أكثر، يا قصد ابتعد. ليش؟ لأنك تركتها لله، أخرجتها لله، دعها لله، خلاص اطلع من الموضوع، لا تشتريها ولو بدرهم. لماذا؟ يقول: لأن العائد في هبتي كالكلب، مع أنه لا يعود بهبتي، وإنما أراد أن يشتريها، اللي بيشوفك بيقول شنو؟ عاد بها. لا تحط نفسك موقع تهمة. فأمره النبي أن يبتعد عنها ولا يشتريها. نعم.
باب الوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
نعم، الوصية هو ما يكتبه الإنسان قبيل موته، يوصي بأشياء. وهذا المقصود هنا، يعني في مجيء هذه هنا في هذا الباب أو هذا الكتاب، مقصود به الوصية التي هي حقوق له أو للناس عليه، له على الناس أو للناس عليه. هو الوصية الميت التي يوصي بها لفلان كذا لكذا، اللي هو الذي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث فقط، فهذه هي الوصية المقصودة هنا. واختلف أهل العلم في حكم الوصية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ف فذهب بعض أهل العلم وهو مشهور عند عن الطبري أنها واجبة وقول ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك لا يدل على وجوبها إلا في شيء معين، وهو أنه قال وعنده شيء، يعني في سبب لهذه له شيء يوصي به، يعني إما دين عليه وإما دين له أو حقوق أو كذا، فهذا نعم هذا يجب عليه أن يوصي. أما إذا لم يكن ثمة حقوق عليك ولا حقوق لك فلا تجب عليك الوصية، وإنما هي تستحب إذا كان في أشياء توصي بها كأن يوصي بتقوى الله أو كذا. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله قال هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة وهي العقل أن المدينة لا تؤوي محدثا ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله. طيب، وفكاك الأسير يقول علي بن أبي طالب، وفهم يؤتاه العبد من كتاب الله تبارك وتعالى. وعائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن النبي أوصى يعني لعلي بالخلافة بعده، قالت متى أوصى؟ لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه على صدري فما شعرت حتى يعني توفي صلى الله عليه وآله وسلم، فمتى أوصى؟ فالنبي الذي أمر بالوصية لم يوصي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالوصية لمن كان له شيء له أو عليه، هذا هو الذي يوصي. نعم.
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، يقول أشرفت فيه على الموت، فعاده النبي، والنبي كان يمدح سعد يقول هذا خالي فليرن المؤن خاله، وليس خال النبي مباشر وإن من أخواله لأنهم بني زهرة وأم النبي من بني زهرة، فليس هو خال النبي مباشر يعني أخو أمه، وإنما هو من أخواله. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يعني يشارف على الموت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيما ترى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولست أخلف إلا بنت واحدة، ما عندي إلا بنت واحدة، فأتصدق بثلثي مالي يعني أترك لها الثلث وأتصدق بالثلثين. قال لا. قال فتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وجاء عن ابن عباس في الصحيح البخاري أنه قال لو كان الأمر لي لجعلته الربع، لأن النبي قال الثلث كثير. وثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له السبب، قال لأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس، تكففون يعني يسألون بأكفهم الناس. ثم قال له النبي لعلك أن تبقى، يعني مو شرط أنك تموت الآن، فينتفع بك أقوام يضر بك آخرون، يقصد من الكفار. وفعلا عاش سعد بعد هذه الحادثة 45 سنة تقريبا أو أكثر، قريب من 50 سنة عاش سعد بعد هذه الحادثة، يعني ما مات، وهو آخر العشر المبشرين في الجنة وفاة رضي الله عنه. أدرك خلافة معاوية ويزيد، لا يزيد لم يزيد، أدرك خلافة معاوية وعاش إلى آخرها رضي الله عنه. قيل توفي 57 أو 58 من الهجرة، ونحن نتكلم قبل وفاة النبي توفي 11 هجرة، الله أعلم متى كانت هذه الحادثة، يمكن في السابعة أو الثامنة أو قريبا من ذلك. ويقول ليست لي إلا بنت واحدة، ولما توفي سعد عنده 35 ولد. لما توفي سعد عنده 35 ولد، يعني 18 بنت و18 بنتا و17 ذكرا لسعد، ويقول ما عندي إلا بنت واحدة. الإنسان ما يعلم الغيب، الإنسان ما يعلم الغيب. نعم. وقوله اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن الباء سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا من المهاجرين، ثم رجع عاش في مكة، والمهاجر كان لا يجوز له أن يرجع إلى مكة، خلاص هاجرت اتركها لله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة لما اعتمر إلا 3 أيام يبقون في مكة. لماذا؟ قال أنتم هاجرتم تركتم مكة، ولا أحد فيكم يرجع إلى مكة، فلا يرجعون إلى مكة أبدا. ولذلك المهاجرون لم يعيشوا في مكة، أقصد المهاجرون المكيين، المهاجرين المكيين هؤلاء لم يعيشوا في مكة، عاشوا في المدينة طوال حياتهم. سعد بن خولة رجع عاش في المدينة في مكة وتوفي هناك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خولة، يعني ضيع هجرته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري ولم توصي.
نعم، هذا فيه أن الصدقة تنفع الميت، وهذه مسألة إجماع فيها، كما قال ابن المبارك قال إن شئت تصدق، فهذه لا خلاف فيها، يعني أن الصدقة ينتفع بها الميت، والذي ينتفع به الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا مثل صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو. واختلفوا في غير ذلك، وهي أن يهدى له عمرة أو حج أو غير الحج الواجب، إهداء نتكلم، طيب عمرة أو حج أو يصلي ركعتين ويقول الله اجعل ثوابها لفلان، أو يقرأ القرآن ويقول اجعل هذه القراءة لفلان، سواء قرأ القرآن كله أو بعضه، أو يسبح ويهلل ويكبر ويقول اجعل فضلها لفلان، أو يصوم يوما غير رمضان ويقول اجعل أجرها لفلان، هذه مختلف فيها بين أهل العلم، هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع بها؟ الجمهور على أنه ينتفع بها، والشافعية منعوا من ذلك، قالوا إلا الثلاثة التي ذكرت في الحديث، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
وعن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وحسنه وبعضهم اختصره، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين.
نعم، والظاهر الله العالم حديثه حسن، أن الحديث حسن لإسماعيل بن عياش وليس لشرحبيل، إن شاء الله إن ثقة، ولكن لإسماعيل بن عياش هو الذي يعني في حفظه شيء، ولكنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى. أما المعاني الواردة في الحديث فقد صحت كلها تقريبا في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ثبت في صحيح أنه لا وصية لوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الولد الفراش والعاهر الحجر كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين أنه قال الولد الفراش والعاهر الحجر، الولد الفراش يعني للزوج، والعاهر الذي زنى بهذه المرأة له الحجر يعني الرجم إذا أقر أو شهد عليه أربعة. قال ومن دعا إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابع إلى يوم القيامة. لا يجوز إنسان يدعي إلى غير والده ولا إلى غير قبيلته ولا إلى غير مواليه إلا إذا كان ينتسب إلى أخواله يعني بالشهرة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وقال له أنت منا يا رسول الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منا، لأن جدة الرسول صلى الله عليه وسلم كندية، فقال أنت منا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا، فامتنع من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إذا كان من ماله كما قلنا. قال له أرأيت الطعام؟ قال هو المال، الطعام هو المال هو الأصل. نعم. وقوله العارية مؤدات مر بنا في حديث صفوان ابن أمية أو يعلى بن أمية أن العارية مؤدة والمنحة مردودة. المنحة هو أن يعطي الرجل جاره البقرة أو الشاة يحلبها ويستفيد منها ويشرب من حليبها ثم يعيدها إلى صاحبها. قال والدين مقضي، واضحة جدا، الدين مقضي. والزعيم غارم، الزعيم هو الضامن، الزعيم هو الضامن، احنا نسميه اليوم الكفيل ويسمى الضامن. الضامن هذا الزعيم قال علي انا ادفع عنه خلاص يضمن، قال انا اكفله او انا ادفع عنه خلاص يضمن، يدفع الذي عليه. غارم اي يؤمر بان يدفع. نقف هنا والله على واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نفعنا الله واياكم ما قلنا، ورحم الله تبارك وتعالى ابن عبد الهادي رحمه الله جل في علاه. في سؤال؟ في أسئلة عندك شيخ؟ في أسئلة؟ تفضل شيخ. صدقة يجوز في حياته ويجوز بعد موته يتصدق عنه أولاده ينتفع بها. نعم. يجوز الوقف. ما في مانع، ما في مانع، يرصد القرض الحسن، نعم يؤخذ ويعطى لآخرين وهكذا لا بأس. طيب طيب لا بأس. طيب الله أعلم، قيل تحت بعض وقيل غير ذلك، الله أعلم. القرات ما أظن على شرط مسلم. على شرطهما، أي نعم، على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم لهما شروط في قبول الحديث، يعني شروط لم يعلن عنها لكن يعني بالاستقراء عرفها العلمي. فلما يقول على شرطهما يعني على نفس الطريقة اللي ماشي عليها البخاري، على الطريقة اللي ماشي عليها مسلم، هذا معنى على شرطهما. ما فيها شيء، ما فيها شيء، لكن بعض الناس يتحايلون، يقول واحد يلا أنا علي خلص اللي سواه، واحد يلا دورك أنت الحين يلا لازم عليك، هذا صار حيلة هذه. أين عليكم متبرعا؟ أين؟ كيف؟ لا هذا لا 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 بين المتسابقين نفسهم. اي 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 لا الجمهور لا ما له شغل هذا قمار.
السؤال الثاني بالنسبه حق الاسئله
الضعف، اي شنو هو الحديث مختلف في صحته، حديث جابر ضع وتعجل مختلف في صحته، ومن صححه من اهل العلم يعني اذا كان الانسان له دين، انا لي دين عليك مثلا اقترضت مني 5000 على ان تردها لي سنه 1442 يعني بعد سنتين، اتفقنا على هذا، بعدين أنا احتجت جيت قلت لك عطني فلوسي، عطني 5000 محتاج، تقول لي لا الوعد تو الناس ما حل الدين، ما حل الدين، أقول لا أنا محتاج الحين، فتقول لي أنت ضع وتعجل، تبي تعجل خذ 4000، تأخذ 4 وفك الفك لأنك أنت الحين بتضايقني ما أقدر أعطيك 5 الحين، تبي أعطيك الحين أنا ما أعطيك ولا فلس الحين أعطيك، أنا بعد وعدنا بعد سنتين قلت لك لا أنا أبيهم الحين. قل لي ضع وتعجل. تبي تعجل نقص من الخمسة. وضحت؟ جائزة إن شاء الله. على خلاف الذي يحسن الحديث يقول جائزة. لا 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 هذا طارئ أمر طارئ هذا. لا 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 لا. إيه هذه مصلحة عامة. إيه مصلحة عامة فيها شيء. ليس منع حكم شرعي. لا هنا النص فيما لو لم يمنع يقول أهل العلم. في لو لم يمنع ولي الأمر ولا تصير فوضى بعض الناس عندهم. خلاص الدولة قاعدة هي اللي قاعدة تحيي الأراضي وكذا فليش أنت تدخل تحييه هكذا. إيه نعم. طلبوا منه ايش؟
زرع يعني شو اسمه بالباب مساحه كبيره وحط عليه شبك وجدت الحكومه قالت لازم
تشيل. صح لان كل احد طالما ولي الامر منع احياء المواد خلاص لان الحكومه لها خلينا نقول نظره معينه راح نبني هنا مدينه راح نبني كذا كل واحد يروح يحوط الارض ويحييها لا يقول خلاص الان توقفوا عن هذا الامر. فإذا منع ولي الأمر خلاص ما في إحياء أرض. إيه نعم. إذا صرفت الطرق وحدت الحدود ما في شفعة. الشفعة في الأموال المشتركة المشاعة فقط. لا لا الصدقة للفقير والهدية للمساوي لغير المحتاج. الهدية لغير المحتاج والصدقة للفقير. الهدية للقرين مثلك هذا هدية مو محتاج هذا تكون هدية. أما الفقير تكون صدقة. ما هي صدقة هذا صدقة على الفقير فقط ما في صدقة على الغني. ما في صدقة على الغني هذا مستغل من فلوسه تروح تصدق على غني تبي أجر تصدق على فقير ما في صدقة على غني. مقابل كيف صدقة كيف قرض مقابل قطعة من الأرض هذا ما هو قرض هذا قرض جر نفعا. أدري يعني استلف منه 50,000 وقال استفيد من الأرض وبعدين يرجع 50,000
أيوة.
هذا ربا.
لا قال لمدة 3 سنوات مثلا عين مواقف معين قال لو تستعمل الأرض مدة معينة ورجع لك الموقف وتعطيني الأرض.
لا لا ما يجوز هذا جاء قرض جر نفع هذا ربا لا يجوز حرام. والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.